بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والنعمة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل الكلام إلى قطع الرحم، قال المصنف: ومنها قطع الرحم، وهو إيذاء ذوي اللحمة والقرابة، يعني من جملة الأخلاق الموزنة التي لا بد للإنسان أن يتركها ويهجرها ويتحلى بضدها وأضدادها، هو خلق قطع الرحم. بعض الناس نشوفه يؤذي أرحامه، لا يتواصل معهم، وبعض آخر نشوفه لا، يحب أرحامه، ينفعهم، يخدمهم، يكون ودودا معهم، هذا يسمونه واصل للرحم، والأول يسمونه قاطع للرحم. الإسلام اعتنى كثيرا بصلة الأرحام، وذم كثيرا قطيعة الرحم، لكن المشكلة الناس عندها نوع من الترديد في هذه المسألة. الترديد سبب أمرين: الأمر الأول أنه بعدها ما مترسخ بنفسها هاي الناس، المعنى الحقيقي لصلة الأرحام وقطع الأرحام، قطع الرحم. والسبب الثاني: أكو أوهام وشبهات تمنع بعض الناس من صلة الرحم وتأمره بقطيعة الرحم. سوف يأتي، أكو عندنا البر بالوالدين، وعندنا حسن الجوار، يجي مبين شو. المهم تعريف قطع الرحم، هذا التعريف مهم لأنه كثير من الناس ما يعرفون شنو قطع الرحم. من يقولوا له صلة أرحام يقول يعني يومية أروح لها، شلون يعني أختي يومية أروح لها، لازم أروح لها للبيت، لولا أقفت أسلوب آخر، هل التليفون أخابرها كافي، أذكرها بالخير بأدعيتي بشيتي كافي، إذا حصلت فتشي أدزلها، أو إذا أخفت شي زين أخبرها تروح تأخذ، هذا يعتبر صلة، إذا ما سويت يعتبر قطع. يعني لو افترضنا إنسان يروح يوميا يزور أخته، لكن أخفت شي يفيد أخته هو ما قال لها، أخفت ضرر راح يجي على أخته ما قال لها حتى تأخذ حذرها، ما دافع عنها، هذا زيارة تفيده يوم يروح لها؟ لا. علماء الأخلاق يقولون صلة الرحم هو أن الإنسان لا يؤذي ذوي رحم، أو يساعدهم ويواسيهم فيما نالهم، عندهم مشكلة يروح يواسيهم يساعدهم يعاونهم، عندهم عرس ويساعدهم، عندهم فاتحة يساعدهم، عندهم فد نقلة بيت يروح يعاونهم، يواسيهم فيما نالهم، سواء كان هذا الشيء فرح أو حزن هو وياه. فالعلماء يعرفون صلة الرحم بهذه القضية، وقطع الرحم أيضا بضدها. يقول المصنف: قطع الرحم وهو إيذاء ذوي اللحمة والقرابة أو عدم مواساتهم بما ناله من الرفاهية والثروة والخيرات الدنيوية. الله منعم عليه أريد أواسي أعطي القرابتي فقراء، هذا شيء يسموني يصل رحم. إذا منعت ما أنطيت أموالي بس إلي يسمونه قاطع لا رحم، حتى لو يومي أزورهم وما أنطيهم هذا يسموه قاطع رحم. يعني يقول صلة رحم مو إلا واحد يزورهم، لا بس خلي يوصل لهم من خيره، يمنعهم يمنع عنهم الشر، يبعد عنهم بعض الأمور. أو عدم مواساتهم بما ناله من الرفاهية والثروة والخيرات الدنيوية مع احتياجهم إليه وباعثه. سهاية قطع الرحم من المنبعث سبب شنو؟ إما العداوة أو البخل والخسر، إما عند عداوة وياهم اللي هي مصدرها القوة الغضبية، أو بخيل ما يصرف على قرابته وهي قوة الشهوية، والخسر إنه خسيس النفس فهو من رذائل القوة الغضبية أو الشهوية. يمكن أن يصير كليهما معا، هم بخيل وهم عداوة عندي، حقد عندي. ولا ريب هسه هذا قطع الرحم شنو ضرر على الإنسان؟ سأل ما أريد أزور خواتي وأخوتي وقرايبي وابن عمي، شو عليكم بي؟ ما أريد أنطيهم من عندي، شو عليكم بي؟ أكو واحد يقول شو عليكم بي؟ أريد أعيش وحدي، أريد أسكن منطقة ما أريد واحد يجي. زين أنا أسأل أقول له هذا اللي هيك يقول أو اللي هيك يقول من حقه هذا الأمر؟ يحق له هيك يسوي؟ وهل هذا اختيار صحيح بالحياة؟ ثم أنتم تعرفون أن الإنسان طبيعته يحب المعاشرة ويا الآخرين. زين ليش أختار أعاشر ناس غربة وأعيب قرايبي؟ إذا أنا أكو بيا فد نقص، أكو فد مرض بيا، لأنه أولاً لابد أنا أعاشر ناس، فإذا أريد أعاشر ناس ليش أعيف أرحامي اللي هم قطعة من لحمي وأروح أعاشر ناس غربة؟ يعني إحنا ما عندنا إنسان يستغني عن البشر، مستحيل تجيبي لي إنسان الآن مستغني عن الناس وعن البشر، كل إنسان محتاج إلى من حوله. فهذا يقول أنا مالي قرايبي لا شكلي بين قوسين ليك الغربة، قلت لي الغربة ليش فضلت هذولا على هذولا؟ إما لأنه يشوفهم فقراء وهو غني بخيل فما يريد يصرف عليهم، وإما هو ضايج منهم حاقد عليهم، واثنين لأن أمراض مو زينة، البخل قلنا وراء شو اسمه مرض قبيح وخبيث، والحقد هم مرض خبيث وقبيح. إذن لا يمكن للإنسان أن يتخلى عن أرحمه، وإذا تخلى ففي ذلك ضرر كبير. أولا الله سبحانه وتعالى هدد من يقطع رحمه بأبشع التهديدات، فيدل على أنه قضية مهمة جدا، وإلا الله ليش يدخل خصوصيات الإنسان؟ غير أكفة شيء مهم. يقول الله سبحانه وتعالى والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. الله أمر أن توصل الأرحام وهذا يقطع الأرحام، ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء. الله يلعن كل من يقطع رحمه، الله يلعن. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبغض الأعمال إلى الله الشرك بالله ثم قطيعة الرحم. إنسان يحقد على أرحامه، يحكي عليهم ما يواصلهم، ما أقول يوصلهم، ما يواصلهم، لأنه يقدر الإنسان ما يوصل الأخت الأخو، لكن يقدر يوصل لهم إذا عنده فد شيء زين، إذا بالدعاء ما يقدر يروح لهم، هذا يدعوهم إلى يعزمهم يمن شكو بيه. ثم الأمر بالمنكر والنهي عنه، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقطع رحمك وإن قطعتك. حتى لو هم زعلوا أنا ما يصير أزعل منهم، أنا لازم أواصلهم، على الأقل أخابرهم شلونكم، شلون صحتكم، أمور خدمة، إذا ما أقدر أروح لسبب معين بعيدين أو أقبل مشكلة أخرى ثانية لأي سبب ما أقدر أوصل، على الأقل أتصل أتواصل. ما عندي اتصالات أدعو لهم بالخير، أذكرهم دائما، من يصير ذكرهم أمدحهم مو أذمهم، هو هذا اللي يريده. وقال تعالى: أنا الرحمن وهذه الرحم، شققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: حافتا الصراط يوم القيامة الرحم والأمانة. يعني الصراط ما بيحاف، الصراط مثل الخيط شعراي تمشون عليه، إذا تريدون حافة منا حتى لتوقعون، فحافة منا صلة الأرحام ومنا الأمانة، فاللي عنده صلة أرحام ما راح ينزلك من حافة الصراط ويوقع، مثل جسر الآن جسر بيحافة ما راح يوقع. فإذا مر الوصول يعني من يصل رحمه المؤدي للأمانة نفذ إلى الجنة، وإذا مر الخائن للأمانة القطوع للرحم لم ينفعهما معه عمل، وتكفأ به الصراط في النار، توقعه في النار. وقال أمير المؤمنين عليه السلام في خطبة له: أعوذ بالله من الذنوب التي تعجل الفناء. فقام إليه عبد الله بن كولي يشكري، فقال: يا أمير المؤمنين، أو تكون ذنوب تعجل الفناء؟ أكو ذنوب تقصف العمر تعجل البلاء والفناء؟ قال: نعم، ويلك قطيعة الرحم. إذا قطيعة الرحم شو تسوي؟ تعجل الفناء، يعني تخرب بيوت، تقصر الأعمار، وبعكس صلة الأرحام طول الأعمار وتعمر الديار وتعمر البيوت. فاللي يخاف يموت بساعة خلي يصل رحمه، واللي يخاف من بيته يتفلش خلي يصل رحمه، واللي يخاف من أن عائلته تتمزق خلي يصل رحمه، وهكذا. ويلك قطيعة الرحم، أن أهل البيت ليجتمعون ويتواسون وهم فجرة فيرزقهم الله. ناس فجار يعني عشيرة مثلا، نقول مثلا أولاد عام كلهم، الجد موجود يجمعهم كذا، ناس مو زينين بس مجتمعين، واحد يودي الله خدية، واحد يسلم على الله، يقول ذولا الله سبحانه وتعالى يرزقهم. وبالعكس ناس خيرين متدينين لكن ما يجتمعون، متباعدين متزاعلين، أكو هيجي ناس، أكو عوائل متدينة من الدرجة الأولى لكن ما يشمون فيما بيناتهم، حتى بالعيد ما يشمون. أول يوم العيد المرأة قلت لها: رجل يا بخلنا نطلع وحن نتونس نزور، يا بنت أمي خلت تجي أختي أمي، لا مش علينا بيهم. أخذت رجلها وعائلتها وطلعوا، لا تخليه يروح البيت أخته وخواته أخوته، ولا تخلي ذولاك يجوا، ما تمنعهم بس ما تعطي فرصة للجاي، مع أن العيد هو بالسنة مرة. وهم ما رايحين مكان زين، رايحين الزيارة ذولا الله ما يرزقهم، الله أصلا ما ينظر لهم، أصلا عبادتهم هيج كل قيمة ما. شنوعين من البشر. بالعكس هؤلاء ناس فجار ويجتمعون ويهتمون يفرحون الله يرزقهم. مش قد فرق؟ وإن أهل البيت ليتفرقون ويقطع بعضهم بعضا فيحرمهم الله وهم أتقياء. تقوها أخو جيش أنا أقول لكم على مستوى من التدين والعلم والكذا، لكن ما عندهم هذا الخلق، ما يحبون يلتمون على سفرة واحدة، ما يحبون يلتمون بيت واحد ولا بالسنة يوم واحد ولا بالسنة يوم واحد. وقال عليه السلام: إذا قطعوا الأرحام جعلت الأموال في أيدي الأشرار. يعني من نتائج قطيعة الرحم أن الأموال في يد الأشرار. وقال الباقر عليه السلام في كتاب علي صلوات الله عليه: ثلاث خصال لا يموت صاحبهن أبدا حتى يرى وبالهن: البغي وقطيعة الرحم واليمين الكاذبة. وإن أعجل الطاعات ثوابا يصل الرحم، سيحصل ثوابا، كل واحد يصل أرحاما يحصل ثوابا بسرعة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا الحالقة، أو عن الإمام الباقر عليه السلام: فإنها تميت الرجال. قيل: وما الحالقة؟ قال: قطيعة الرحم. شلون الحلاقة تزين الشعر؟ هذه أيضا تحلق الدين. هذه كلها مساوئ وقبح قطيعة الرحم. وصل ضد قطيعة الرحم صلة الرحم، بالعكس صلة الأرحام، وهو تشريك ذوي اللحم والقرابات بما ناله من المال والجاه وسائر خيرات الدنيا، أنه أجعل أرحامي شركاء وياي أشركهم. يقول الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى. وقال: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يعني اتقوا الله واتقوا الأرحام. وقال: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، إلى قوله تعالى: أولئك لهم عقبى الدار. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أوصي الشاهد من أمتي والغائب ومن في أصلاب الرجال وأرحام النساء إلى يوم القيامة أن يصل الرحم وإن كانت منه على مسيرة سنة. أوصيكم توصون أرحامكم حتى لو بعيدين، فإن ذلك من الدين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من أعجل الخير ثوابا صلة الرحم. وقال: من سره النساء في الأجل. النساء في الأجل يعني التأخير في الموت. خلوا عليها ملاحظة، أن النساء في الأجل يعني نساء، يعني ينسى، يبعد، يؤخر الأجل. من سره النساء، هو النساء مثل النساء في الأجل والزيادة في الرزق، فليصل رحمه. اللي يريد عمره يطول فليوصل أرحامه، واللي يريد رزقه يطول هذا أكثر فليوصل أرحامه، والمجربات ترى. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن القوم ليكونون فجرا ولا يكونون ضررا، فيصلون أرحامهم فتنمى أعمالهم وتطول أعمارهم، فكيف إذا كانوا أبراراً بأراراً؟ شون لو كانوا دول خيرين متدينين؟ الروايات كثيرة، كلش كثيرة في هذا الباب، في باب صلة الأرحام. ذلك هي من أحلى الأخلاق وأحسنها وأجملها وأعظمها وأنفعها للإنسان. ثم يسأل الإنسان ما المراد بالرحم الذي يحرم قطعه وتجب صلته؟ بالفقه عندنا الأرحام إذا هو ابتولى شيء ما يجوز الرجوع به، فهل هو مطلق القريب؟ لا، حتى لو كان بعيد. يقول المراد أولا، المراد بالرحم هو مطلق القريب المعروف بالنسب، وإن بعدت النسبة وجاز النكاح. يعني مثلا بيت الأفلاق حتى لو بالارتباط بعيد، بس هو منسوب إلي وأنا منسوب إليه، ونشترك بلقب واحد مثلا، هاي مسألة فقهية يعني أنا ما أحب أطول بيها. والمراد بقطعه، هذا المهم عندنا، أن يؤذيه بالقول أو الفعل، هذا المصداق الأول بالإذى، أو كان له شدة احتياج إلى ما يقدر عليه زيادة على قدر حاجته. يعني يحتاج مثلا فشيء معين وأنا عندي وزاد عن حاجتي ما أعطيه، هذا الشيء يسموه قاطع لرحم. أما إذا يريد مني شيء وأنا ما عندي، لا ما يسمونه قاطع لرحم. إذا عندي وزاد عن حاجتي يسمونه قاطع لرحم، سواء كان سكن أو ملابس أو أكل أو إجا ظالم أو ظلم أو أذية أقدر أدفع عنه وما دفعت عنه عفته، هذا أيضا يسموه قاطع لرحم. لذلك لازم تصلحون فالمفهوم بدهنكم. الناس تصور صلة الأرحام يعني زيارتهم تروحي لهم، لا مو بس تروحي لهم، ولا شيء في أنا أروح لهم وما أواسيهم بوضعهم ما أساعدهم. يعني بيت أختي أو بيت أخوي صار عندهم مثلا عرس وأنا ما ساعدتهم أبدا، أو صار عندهم في قضية فخسارة معينة سقوا فقع بهذا المطر وأنا أبد ما واسيتهم، ما حتى ما قلت لهم الله يساعدكم، مع أنه عندي قدرة حتى أنطيهم فلوس، هذا يسموه قاطع الحق. فحتى لو أزورهم يوميا وما أواسيهم أنا أعتبر قاطع رحم، وإذا ما أزورهم وأواسيهم أنطيهم اللي يردوا يسمون واصل لا رحم. ومن الأخلاق الرذيلة عقوق الوالدين، وهو أشد أنواع قطيعة الرحم، لأنه أقرب رحم هم الوالدين، فإذا قطعت صلتي بوالدي يعني قطعت أرحام قطعت رحم، هذا أشد. يعني ابن عم أبويا رحم ما يجوز لأقطع، فكيف أبويا؟ خال خال أمي لازم أواصله، فكيف أمي نفسه؟ إذن هذا شنو؟ هذا ذنب أكثر، وهذا من أقبح مصادق قطيعة أو قطع الأرحام، وهو أشد أنواع قطيعة الرحم، إذ أخص الأرحام وأمسها ما كان بالولادة فيتضاعف تأكل الحق فيهما، فهو كقطيعة الرحم، إما يكون ناشئا من الحقد والغير أو من البخل وحب الدنيا. أكو ناس متواصل أمه وأبوها حبا للدنيا، شغل عندي، أو بخيل ما يريد يصرف على أمه وأبوه، هذا البخل من عنده أو من زوجته، تأمر بهيك قضايا، المهم هو بخل. ثم جميع ما يدل على ذنب قطيعة الرحم يدل على ذنب العقوق بالأولوية، لأن ذاك البعيد حرام قبيح، فكيف هذا أبوي وأمي؟ لذلك هناك آيات كثيرة وردت في هذا الباب. قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يعني التوحيد والعبادة مرتبط بالإحسان للوالدين، يعني معناته اللي ما يحسن إلى أمه وأبوه كالمشرك، كمن اتخذ مع الله شريك لا للخطر القضيب، دل على خطورته. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. هاي الأف جد نقولها احنا، جد نعبس بوجه أمنا وأبونا، كلهن حرام على حد الشرك يعني. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كن بارا واقصر على الجنة، صير بار بأبوك وأخذ الجنة لك، وإن كنت عاقا فاقصر على النار، حول إلى النار. وعن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كلام الله: إياكم وعقوق الوالدين، فإن ريح الجنة توجد من مسيرة ألف عام ولا يجدها عاق ولا قاطع رحم. ريح الجنة ألف عام تمشين يلا توصلين للجنة، أنت تشتمين ريحة الجنة، ريحة كلش قوية، وعاق الوالدين ما يشتم ريحة الجنة، يعني بعيد عن الجنة بمسافة ألف عام. يعني يوميا جد واحد يمشي كم كيلو بالسنة، كم كيلو ألف سنة، كم كيلو يمشي، هاي كلها بعيدة عن الجنة، يبتعد الله يبعد عن الجنة بهذه المسافة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من أصبح مسخطا لأبويه أصبح له بابا مفتوحان إلى النار. وعن أبي جعفر عليه السلام قال: إن أبي عليه السلام نظر إلى رجل ومعه ابنه يمشي والابن متكئ على ذراعه، فما كلمه أبي مقتل له حتى فارق الدنيا، مقتل ما قبل أصلا أن يكون هذا. وقال الصادق: من نظر إلى أبويه نظر ماقت، يعني ما عاجب الوضع، وهما ظالمان له، هما هم أذي، لم يقبل الله له صلاة، يعني أذوني وأنا خنزرت بعينهم، يقول صلاتك ما تقبل. سبحان الله، لعل هاي مع أنه غالبا هما ما يأذوني وأنا أعبس بوجههم. شو خطورة الموقف، جد إحنا صلاتنا ضايعة، جد أعمالنا ضايعة، كم باب مفتوحة لنا النار جهنم بسبب ارتباطنا أو عدم صحة ارتباطنا بأبوينا، سوء المعاملة ايش ده تسوي. وقال عليه السلام: لو علم الله شيئا هو أدنى من أف لنهى عنه، وهو أدنى العقوق. ومن العقوق أن ينظر الرجل إلى والديه فيحد النظر إليهما، يخنزر عليهم. وسئل الكاظم عليه السلام عن الرجل يقول لبعض ولده: بأبي أنت وأمي، أو بأبوي أنت، أترى بذلك بأسا؟ قال: إن كان أبواه حيين فأرى ذلك عقوقا، وإن كان قد مات فلا بأس. هذا قال: أروح لك فدوة أنا وأمي وأبوي، الابنة يحب ابنه، يقول أروح لك فدوة أنا وأمي وأبوي. الإمام قال: هذا عقوب، شلون يخلي أمه وأبوه فدوة الابنة؟ شلون شو يصير؟ كل هو وابنه يصيرون فدوة الأب، يقول هذا عقوب، إذا كانوا ميتين لا ماشي. وصم بغض الوالدين، ضد العقوق بر الوالدين والإحسان إليهما، وهو أفضل القربات وأشرف السعادات، ولذلك ورد ما ورد من الحث عليه والترغيب إليه. قال الله سبحانه وتعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بر الوالدين أفضل من الصلاة والصوم والحج والعمرة والجهاد في سبيل الله.
هذا
روايات كثيرة في هذا الجانب في مسألة بر الوالدين لأهميته. وغير ذلك من الروايات، وروايات كثيرة، ولا أظن أن هذا الموضوع والقبل يحتاج إلى توضيح لكثرة ما ورد في الشرع على الحث على البر والنهي عن العقوق، بل هو من الأمور الواضحات. نعم، الإنسان لا يرى بعينه مساوئ العقوق وحسنات وفوائد البر، لكن في الحالات كلها هو شنو؟ هو مو كل شيء بيشوفه. الله سبحانه وتعالى إذا أخبر فهو الحكيم الخبير. لذلك الأخبار في ثواب بر الوالدين غير محصورة. فكل إنسان يريد يصير مؤمن، يريد يصير محبوب إلى الله، يريد يتوفق، يريد يشوف الخير، يريد الرزق، يريد العافية، خلي بر بالوالدين. أول خطوة هو بر بالوالدين، ثم يصل أرحامه ولو من خلال الدعاء، يدعيهم بالخير دائما، يذكرهم من يذكرون قدامه يمدحهم، إذا عنده فد شيء هدية طبخة كذا يذكرهم يوصل لهم، لأنه هذني القضايا تطول العمر وتزود الأرزاق، وهما مطلوبان للإنسان، الإنسان يحتاج اثنيناتهم. لذلك من أهم الأمور هذني. ثم عندنا قضية أخرى، هو حق الجوار، اللي هو قريب من حق الرحم، جارك، الجار إلى حق، إلى حق نفس حق الأرحام. شنو اللي ذكرنا بالأرحام؟ أكو حق الجوار أيضا، مثل ما قلنا إحنا إذا رحمك صار عنده مناسبة توقف له، كذلك الجيران، إذا أكو أذى اللي يروح للجيران أنت تدفع عن هذا الأذى كل هذين، أو مساعدة تبدي المساعدة. شنو اللي قلنا في مسألة الرحم؟ نقول في مسألة الجيران، بل ورد في الجيران أمور أكثر، أنه سئل عن حسن الجوار فقال: حسن الجوار أن مو أنه لتأذي جارك، أن تتحمل أذى جارك. لأن بعضهم يقول: هو ده يأتيني يعني ما أمأذي، يقول أتحمل، يقول شو أتحمل، يقول هو حسن الجوار يعني أتحمل أذيك، أذيك واضح. لذلك الجار لابد أن يكون حال حال الرحمة، مثل ما تواسي أرحامك تواسي جيرانك، تحببهم الناس، إذا عندك عطايا تعطيهم، إذا عندك شيء زين توصل لهم إياه، إذا أكو في شيء مو زين تدفع عنهم، وهكذا. هذا حسن الجوار زيادة في الأعمار وعمارة في الديار. أحسن مجاورة من جاورتك تكون مؤمنا، يعني من علامات المؤمن حسن الجوار. الجيران ثلاثة، فمنهم من له ثلاثة حقوق: حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة الأعلى، من قرايب جيرانه مسلم هو، ومنهم إلى حق، ومنهم إلى حق واحد، يعني معناته حتى لو كافر جيرانك، حتى لو كافر زين، أنت واجب عليك أن تحسن إليه، أن تحسن إليه وتكون محسنا معهم، بل حتى لو كان يؤذيك كافر ويؤذيك لابد أن تحسن إليه. وهذا شيء صح صحيح صعب، النفس ما تتحمل، لكن هو أمر إلهي. ماذا نقول إذا هو أمر إلهي؟ الأمر الإلهي هكذا. ثم قال المصنف تتميم حدود الجوار وحقه. الجيران بعضهم يقول 40 جار، بعضهم يقول 7 جيران، زي من كم جهه؟ يقول هاي قضية عرفية، لعلهم ثلاثة هم جيران يسوون، عمو جار مثلا، بل لعلهم قريب عليك بس من ذاك الصوبابة. المهم العرف يقول هذا جار وهذا مو جار. معرفة الجوار أو أن هذا جاري ولا موكولة إلى العرف، فأي دار يطلق عليها الجار عرفا يلزم مراعاة حقوق أهلها، خصوصا الجيران اللي مسافرون تكون البيت خالي كذا، كل إنسان يرعاهم. وكذلك من جملة رعاية حسن الجوار التعاون فيما بينهم. جيران اللي يبني له غرفة بالسطح وانا عندي حائط قوي، يقول لي اخلي الشيروان او الجدعاية على حائطك حتى ما ابني حائط، ولا ايش شكو به خير، مع انه اذي بنفسي راح اتضرر بس اقبل. هذا يقول على حسن جواري. هو هماتين، اذا قلت له شيل الخشبه مالتك بيأذي لك وانا ظالم، بس هو يتحمل يشيل خشبته ويحسن اليك، مو يزعل ويتعارضك. هذا حسن الجوار. أسأل الله يرزقنا البر بالوالدين وحسن الجوار، ولذلك انه سميع مجيب. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله.